الحمد لله رفع شأن العلم فأقسم بالقلم، وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المعلم الأول القائل من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا. إخوة الإيمان، ها هو العام الدراسي قد شارف على الرحيل، ها هم الطلاب والطالبات غدا تكتظ بهم قاعات الاختبارات يتسابقون إلى جني ثمرات دراستهم وجهدهم وتعبهم خلال عام كامل قضوها مع العلم والمعرفة في المدارس والجامعات. فترصد لهم الدرجات، ترصد لهم الدرجات من خلال الإجابات، وتوزن لهم المهارات والقدرات، ويضبط لهم مدى اكتسابهم للعلم والمعرفة عبر أسئلة الامتحانات. نسأل الله لهم التوفيق والنجاح. وبهذه المناسبة نذكر ونؤكد على مكانة العلم ودور العملية التعليمية والتربوية في تحقيق النهضة الشاملة للأوطان والرقي المطلوب لمجتمعاتنا. فالأوطان لا تبنى إلا من خلال رجالها البررة الصالحين، والبلاد لا تعمر إلا بسواعد أبنائها الأوفياء المخلصين. فما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. لن ينهض بالوطن إلا شبابه ورجالاته، ولن ينهض بالأمة إلا الأفذاذ الأوفياء الرجولة زادها العلم والمعرفة. ولن نصل إلى عمارة البلدان والأوطان والعقول ورقي المجتمعات والأنظمة إلا عبر إعداد جيل متسلح بسلاح العلم والمعرفة، جامع بين الأصالة والمعاصرة، يؤمن بالماضي العريق والحاضر المشرق، وبالموروث الغالي والوافد المعاصر. إن التعلم هو من يصنع شبابا محافظا على الثوابت والأصول، ومنطلقا في عالم الجديد والمستجدات يأخذ بكل نافع ومفيد مما جد ويستجد في الحياة الإنسانية من مكتشفات علمية وحضارية. اسمعوها وعوها معاشر الإخوة، معاشر الأخوات، معاشر الطلاب والطالبات، إن الأوطان لا تقوم إلا على سواعد جيل واع يعلم حقوقه وواجباته وما له وما عليه. جيل لا يرضى لنفسه الركود والتوقف أو التخلف، جيل يتطلع دوما إلى الأمام ويعلم أن بوابة هذا الرقي هو العلم والمعرفة والمهارة، جيل يدرك مسؤوليته أمام الله وتجاه دينه ونفسه ووطنه وأهله. هذه هي ثمرة العلم معاشر الطلاب، هذه ثمرة العلم التي نقيسها هذه الأيام بما أسموه امتحانات. ليست الامتحانات لمجرد جمع الدرجات، بل هي مقياس لمدى التحصيل العلمي والمعرفي لعقول تسعى بقدر ما تستطيع أن تؤدي واجبها وتفي بمسؤولياتها. هذا هو المدار وهو الأساس في العملية التعليمية برمتها. خطط وميزانيات بالملايين وآلاف المعلمين، ومبان ومناهج ومشاريع ثمرتها صياغة عقول نحو 4 ملايين طالب وطالبة. أيها المؤمنون، هل تدرون أننا لن نحقق هذه الأمنية ولن تكتحل أعيننا برؤية هذا الجيل المنشود
الذي يشرف حقا به الوطن إلا بعد قيام قطاع التربية والتعليم بواجباته أحسن قيام وآداء ما عليه على أفضل وجه وأكمل صورة، عملية يشترك بها الجميع بدءا بقطاع التعليم وبالأسرة، يتعاونان على تربية جيل واع. فهذا منطلق الإصلاح، عندما تهتم الأسرة بما يسمى التعليم، وعندما يتألق قطاع التعليم والتربية بين سائر القطاعات، ولا غرابة فهو بمثابة الرأس من الجسد وبمنزلة القلب النابض، يمد الجسد ويضخ في عروقه كل دقيقة وثانية ولحظة بدم جديد يمنعه من أن يصيبه الكسل أو الشلل وغيرها من الأمراض والعاهات. فهل ندرك بعد هذا مكانة وأهمية التعليم والتربية؟ إن كل المشاريع العملاقة التي بدأت تظهر وتنمو لن تنفع المجتمع بمثقال ذرة إن لم تقدها أو يقودها عقل وفكر. لقد أدركت الدول العظمى هذا السر، فبدأت بتخصيص ميزانيات أعلى وأضخم لقطاع التعليم دون سائر القطاعات. حتى ميزانية الدفاع والأمن لا يمكن أبدا أن تنافس ميزانية التعليم، ليقينهم بأن لقطاع التعليم دورا محوريا في الحياة ومخرجاته هم الماسكون بسائر القطاعات. فالطبيب الناجح الماهر والمهندس الألمعي المخلص والأستاذ الجامعي النصوح والمعلم الكفء والمدير الناجح في إدارته وأداء مسؤوليته ورجل الأمن وغيرهم، كل هؤلاء مخرج من مخرجات التعليم وثمرة يانعة للعملية التربوية. إذن فإصلاح التعليم وتطويره ينعكس إيجابا على سائر القطاعات والوزارات، فإذا صلح التعليم صلحت مخرجاته، وعندها نكون قد ضمننا كوادر ومسؤولين على مستوى عال من الكفاءة يديرون جميع القطاعات بكل مسؤولية ومهنية. والأمر لا يحتاج لبراهين، فنظرة لتلك الدول التي أدركت هذا السر وعملت به استطاعت قيادة المجتمع بكل حرفية وتنظيم لدرجة الإبهار. هذا ما تؤكده شواهد الواقع ويشهد له التاريخ القديم والحديث. هناك دول شحيحة في مواردها الطبيعية وشبه معدمة في ثرواتها المعدنية ومخزوناتها البترولية، إلا أنها حققت تنمية مستدامة وأحرزت أفضل النتائج في كافة الأصعدة بسبب استثمارهم في مجال رأس مال بشري وفكري ومعرفي. فرأس مالهم العقول البشرية التي حققت لهم تنمية مستدامة، وبفضل اتباع سياسات تعليمية ناجحة، مناهج دراسية فاعلة مثمرة تقود للفكر والإبداع وللصناعة والمهارة. حتى أصبحت تلك الدول من أكابر الدول الصناعية، لا تعد فيها ولا تحصى المصانع بمختلف أنواعها، تلك التي تتقدم وتتواصل يتقدم ويتواصل فيها الرقي وفق رؤية استراتيجية لخدمة أهدافها. وخير مثال على ذلك هو دولة اليابان التي تعرضت للتدمير بالقنابل النووية والصواريخ المدمرة أثناء الحرب العالمية الثانية، وخرجت من الحرب صفر اليدين بل شبه مشلولة. ومع كل هذا إلا أنها استطاعت أن تنهض خلال فترة وجيزة أقل من 50 سنة، وأصبحت تمثل ثاني أقوى اقتصاد في العالم، بل هي عبارة عن مصنع كبير عائم يستورد المواد الخام، نعم يستورد المواد الخام لإنتاج مواد مصنعة يصدرها بعد ذلك لكل أقطار العالم. بل رأينا كيف سقطت مرة أخرى بتسنامي خطير وكارثة بشرية لو أصابت ربما دولا أخرى لسمعنا الولولة والعظائم، لكن ها هي وبصمت ودهاء تنشغل بمصابها لتعود أحسن مما كانت. إنها نماذج وتجارب تستحق الوقوف. كوريا بعد أن كانت مستعمرة لليابان، وبعد أن سقطت القنابل على اليابان وتحررت كوريا، علمت أنها مدينة للدول العظمى بمبالغ ومليارات، فتجمع الناس وتعاهد الناس على سداد ديونها. هذه أول خطوة. أتعلمون ماذا عملوا؟ لقد قصت النساء شعورهن وصنعت منهن ما استطعنا وبعن ذلك، ولم يكفي ذلك لسداد الديون، فقامت النساء والبيوت بجمع ما عندها من الذهب والحاجات حتى استطاعت أن توفي ديونها. ثم تعاهدوا بالخطوة الثانية أن يتجهوا للتعليم والتعليم، التعليم الذي يعلم المهارة والصناعة، ثم توجهوا بعد ذلك للصناعة، يعلمونها الصغير قبل الكبير والأنثى قبل الذكر، حتى استطاعوا أن يحصلوا الآن على مراتب عظيمة جعلتهم في مصاف الدول العظمى رغم فقر إمكاناتها، رغم أنها تستورد المواد الخام، ومع ذلك نجحت. ما أحوجنا إخوة الإيمان إلى الوقوف مع هذه النماذج والتجارب. ما أحوج العالم العربي اليوم وهو على أبواب نهاية عام دراسي أن يتأمل مثل هذه التجارب. فنحن أغنى وأذكى، ونحن والله أقدر، فما السر إذن؟ إن اللبيب بالإشارة يفهم. وهنا لا بد أن نشير إلى أن نجاح العملية التربوية مرهون بتوافر عدد من الأمور هي أركان النجاح، ولن يخرج أي بلد من الفوضى والتخبط والتخلف المحيط به إلا بمراعاتها، وأهمها وأولها مناهج التعليم. فالمنهج العلمي التربوي الناجح المدروس بدقة متناهية، والذي لا يقتصر على التنظير بل على الصناعة، نعم على المهارة، على الصناعة، بل يوازن بينه وبين التطبيق بأن لا يجعل الطالب متلقيا سلبيا فقط، مهمته حشو ذهنه بالمعلومات ثم ينساها بعد حين، وربما بعيد مغادرته لقاعات الامتحانات. فالمنهج لم يترك أي أثر في سلوكيات الطالب وطريقة تفكيره ونظره وحكمه على الأشياء ومدى شعوره بالمسؤولية. فأهم سمات المنهج الناجح أن يكون الطالب هو المحور والأساس في العملية التعليمية، فيفكر ويعمل ذهنه ويشارك أستاذه في صنع النجاح، يحلل وينتقد وينتج ويصنع ويطبق. هذا أول ركن لنجاح التعليم إن شئنا النجاح. الركن الثاني الأستاذ الكفء المتجدد بمعلوماته كل يوم، فهو حريص على أن يزداد كل يوم علما جديدا، فهو لا يقف عند تحصيله الجامعي والتخصصي، بل تراه يقبل بهمة لا يعرف الكلل أو الملل على التعمق في اختصاصه والإحاطة بجوانبه وجزئياته. هكذا شأنه دوما يطالع ويقرأ ويبحث عن الجديد في تخصصه، لا يرضى أبدا إلا أن يكون من بين يديه من الطلاب والطالبات، يتعلم كل يوم مهارة أو صناعة، يبدع بأسلوبه ووسائله دون ملل أو كلل. أما الركن الثالث لنجاح العملية التعليمية التربوية هو إدارة مدرسية ناجحة فاعلة، هدفها الأول ليس التسلط وتصيد العثرات، بل تسعى لتذليل كل العقبات والصعوبات أمام الأستاذ والطالب، تبذل المستطاع لتهيئ لهما جوا علميا مريحا ومعينا للتحصيل والفهم والتطبيق، بعيدا عن تعقيدات وبيروقراطيات المسؤولين والإداريين. أما الركن الرابع فهو الأسرة. نعم يا أولياء الأمور، نعم أيها الآباء والأمهات، الأسرة المساهمة الواعية لدورها في العملية التربوية والتعليمية، الداعمة للمدرسة في أداء واجبها لصياغة العقل والفكر لأبنائها. رغم فقر دول اليابان في بداية أحداثها وكوريا وغيرها، رغم شدة فقر العوائل هناك، إلا أنهم كانوا يستدينون ثم يستدينون ليتعلم أبناؤهم العلم والمهارة زيادة على ما تعلموه في المدارس، فإذا جاءوا بالمساء أدخلوهم بعض الجهات والمصانع لتعليمهم الصناعات والمهارة. صباح مساء يدركون عملية العلم والمهارة والمهنة التي يجب أن ينجح بها أبناءهم ليواجهوا الحياة ويصنعوا الحياة. الركن الخامس من نجاح قطاع التعليم والتربية إن شئنا هو قيام الإعلام بجميع وسائله وأنواعه بمسؤولياته تجاه العلم والتعليم ودفع عجلة العملية التعليمية إلى الأمام. فلا أحد يجهل دور الإعلام الكبير والفاعل في عصرنا الحاضر في صياغة العقل والفكر وفي نجاح العملية التعليمية والتربوية. فنشكو إلى الله حالنا، فوسائل الإعلام أو أكثرها في اتجاه، والتربية والتعليم في اتجاه آخر. أركان خمسة بتكاتفها وتضافر جهودها يمكننا أن نصل إلى أهدافنا المنشودة من العملية التعليمية ومن الإصلاح والتنظيم. لكن ما الحيلة؟ نعم والله ما الحيلة، والجميع يرى ويعلم الحقائق لهذه الأركان، فمن المسؤول وما العمل؟ وكيف ننقذ التعليم في البلاد العربية؟ أسئلة لا بد أن تشغلنا جميعا، نعم تشغل عقول المصلين العاقلين العارفين الذين لا بد أن يكون لهم دور في إصلاح التربية والتعليم. نرى طلابنا غدا في كثير من الدول يتجهون لقاعات الامتحانات، لكن ما هي النتيجة؟ ما هي الحصيلة؟ ما هو المنتج الذي خرجوا به بعد عام دراسي كامل؟ لابد أن نجيب على هذا السؤال إن أردنا حياة كريمة لمجتمعاتنا العربية، إن أردنا حياة عزيزة يأخذ فيها كل ذي حق حقه دون محسوبيات وشفاعات ودون رشاو وأهواء. في الختام أهمس إليك أيها الطالب بكلمات تنفعك غدا في الامتحانات. عليك بإخلاص النية ثم الاستعانة بالله، ألح عليه بالدعاء، اسأله العون والتوفيق بالدراسة والمذاكرة. إياك أن تعتمد على حولك وقوتك مهما كان ذكاؤك وقدرتك، أنت مخلوق ضعيف مهما بلغت ولكنك بالله قوي. ثم احذر من الغش والاحتيال، لأن الله يراك ويطلع عليك، فعليك بمراقبة الله والخوف من الله لا من الناس. ثم ذاكر للمعرفة، ذاكر لبناء شخصيتك، حاول أن تزيدك المعلومات في عقلك وفكرك وإبداعك. واحرص أيها الطالب على تنظيم وقتك، ضع لنفسك جدولا زمنيا للمذاكرة. إياك وصحبة البطالين لصوص الأوقات وأصحاب السوء ولصوص الأعراض والعقول المروجون للمخدرات يتكاثرون بمثل هذه المناسبات، هي سوق رائجة. فتفطنوا وتنبهوا معاشر الآباء، تنبهوا للأبناء، فكن نبيها أيها الطالب، احذر أمثال هؤلاء واحذر السهرة، بل نم مبكرا ثم استيقظ وقت السحر، فإنه أجمل الأوقات للحفظ والمذاكرة. اقرأ مادة الامتحان كاملة قراءة مركزة، ثم اعمد إلى تلخيصها بنقاط سريعة خفيفة لتستطيع استذكارها. عند الامتحان اقرأ كل التعليمات والأسئلة بعناية شديدة قبل البدء بالإجابة. لا تقف أمام سؤال صعب، بل تجاوزه إلى غيره، ابدأ بالأسهل كسبا للوقت. أسأل الله تعالى لك التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم الذي يقودنا حقا إلى إصلاح التربية والتعليم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.